إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الأذان عبادة عظيمة، وهو على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، فأوله الله أكبر المتضمن لوجود الله وكماله وعظمته، وفيه الشهادتان اللتان لا يدخل العبد بالإسلام إلا بهما، وفيه الدعوة لأعظم العبادات البدنية، وفيه ذكر الفلاح المتضمن إثبات المآد والجنة والنار. شرع الله الأذان والإقامة للجماعات في السفر والحضر، وجمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات لجماعة الرجال في السفر والحضر لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا، فظنا أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم. فالأصل في الآذان أنه من فروض الكفايات للجماعات، لكن إذا كان المؤذن معينا من قبل الجهات المسؤولة ويأخذ على آذانه رزقا فالأذان في حقه واجب عيني. الأذان من أسباب طرد الشيطان وابتعاده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين وأقبل حتى إذا توب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه البخاري ومسلم. المؤذن داع إلى الله، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذا أعد الله تبارك وتعالى للمؤذنين الثواب العظيم حتى ما صلحت نياتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي التبكير للصلاة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. ومما علمنا من فضائل المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. واختلف الشراح في معنى الحديث، فقيل: المؤذنون أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى وتوابه، لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتشوف إليه. وقيل إذا ألزم الناس العرق طالت أناقهم لئلا يغشاهم ذلك الكرب. وقيل معناه أنهم رؤساء، والعرب تصف السادة بطول الأناق. وقيل غير ذلك، ولا مانع من اجتماع هذه المعاني وغيرها، ففضل الله واسع. ومن فضائل المؤذنين أن لهم مثل أجور من صلى بأذانهم، فهم دعاة للخير، ومن دعا للخير فله مثل ثواب من عمل بدعوته. ترجم ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على أن المؤذن يكون له كأجر من صلى بأذانه. ثم روى بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أبدأ بي، أي هلك جملي، فاحملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عندي. فقال رجل: أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث رواه مسلم إضافة إلى ابن حبان. يشهد للمؤذنين يوم القيامة كل من سمعهم من الخلق. فعن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي نهاية الصوت، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. فعلى المؤذن أن يعتني برفع الصوت في الأذان فهو سنة، وكذلك من يخرج إلى البر في رحلات برية. وفي الحديث أنه يستحب للمنفرد إذا كان في مكان لا يؤذن فيه أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة. فهذه بعض فضائل المؤذنين يوم القيامة. ولهذه الفضائل وغيرها كان أرجح القولين أن الأذان أفضل من الإمامة، ولم يتولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان، ولا الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، لأنه يحتاج إلى تفرغ لمراقبة طلوع الفجر وزوال الشمس وغروبها، وهذا يشق عليهم مع قيامهم بأمور الأمة. وقد بين ذلك عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة، أي مع الخلافة، لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذن. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إخوة المؤذنين، أنتم مؤتمنون على عبادات الناس من صلاة وصيام، فيجب عليكم أن تنتبهوا للوقت فتؤذنوا في الوقت، لأنكم إذا أذنتم قبل الوقت فسيصلي بأذانكم قبل الوقت من لا تجب عليه الجماعة من النساء وأهل الأعذار، وسيمسك ويفطر بأذانكم الصائمون، فمن أذن قبل الوقت باء بإثمهم. وعلى من أخطأ من المؤذنين فأذن قبل الوقت أن ينبه أنه أخطأ بمكبر الصوت، حتى لا يغتر بأذانه أحد. فقد أمر عمر رضي الله تعالى عنه مؤذنه حين أذن قبل الفجر أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. رواه أبو داود بإسناد حسن، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح. فعلى من أذن قبل الوقت أن ينبه بأي لفظ أن الوقت لم يدخل بعد. بعض المؤذنين قد يحصل له ظرف فيتأخر في الأذان، فربما وقع بعض الناس في عرضه لا سيما مع التكرر، وربما تسبب في تأخر بعض المصلين عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر. فمن تأخر عن الوقت فليؤذن في مكبرات الصوت الداخلية للمسجد حتى لا تحصل مفسدة بأذانه، وعليه المبادرة مستقبلا، وإن كان غير متفرغ فليترك الأذان للمتفرغين. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المؤذنين تمطيط الأذان، وذلك بزيادة المدود أما تضعه كلام العرب. ومن الأخطاء تلحين الأذان وجعله على أوزان أهل الغناء. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: التلحين في الأذان كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهة شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. انتهى كلامه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأكثر منا لا يحصل له شرف الأذان، فشرعت لنا أذكار تتعلق بالأذان لتحصل بها بعض فضيلة الأذان التي فاتتنا، ومن ذلك متابعة المؤذن. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال المؤذن والله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. فحينما تسمع أخي المسلم حي على الصلاة حي على الفلاح فأنت مخاطب بهذه الدعوة، فيجب عليك أن تجيبها سواء كنت في مدينتك أو كنت في مدينة أخرى. وشرع لنا أن نقول بدل الحيالتين لا حول ولا قوة إلا بالله، اعترافا منا بعجزنا وسؤالا لله الإعانة، وأن قيامنا بما نقوم به من عبادات هو بفضل إعانة الله لنا، فلا يدخل في نفوسنا شيء من العجز، فالفضل لله وحده. وإذا فرغت أخي من متابعة المؤذن شرع لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل صلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وتسأل الله لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة، وهي منزلة في الجنة والمقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة في الفصل بين الخلائق. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن لفظة الدرجة الرفيعة لا تصح، فهي لفظة مدرجة وردت في رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة في بعض النسخ، وكذلك لفظة إنك لا تخلف الميعاد رواية شاذة عند البيهقي، فلا يستحب قول الدرجة الرفيعة ولا إنك لا تخلف الميعاد في متابعة الأذان لعدم ثبوتهما والله أعلم. وبعد الفراغ من المتابعة يستحب الدعاء سواء كان الدعاء في صلاة نفل أو خارجها، فالدعاء بين الأذان قامت من مواطن إجابة الدعاء.
ويستحب أن يتابع أكثر من مؤذن، فإذا فرغ الواحد منا من متابعة المؤذن ثم سمع مؤذنا آخر يؤذن يتابعه، لعموم حديث عبد الله بن عامر السابق: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكلمة المؤذن لفظة عامة تعم كل مؤذن، والله أعلم.